إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في محكم التنزيل الذي هو خير القيل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. عباد الله، هذه الآيات الثلاث ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى إخبارا عن أهوال يوم القيامة، وفي سورة الفرقان فمن أهوال ذلكم اليوم ندم الظالم وتحسره وتأسفه على ما فرط في جنب الله وأضاع من الهدى ووقع فيه من الردى. يوم يعض الظالم على يديه، هذا الظالم هو الكافر والمشرك وذو النفاق الاعتقادي الذي جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ سبيلا غير سبيله وهديا غير هديه. والسر في ذلك أنه والى من يبغض الله ويعاديه وعاد أحباب الله الذين إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وسواء كان سبب نزول هذه الآيات ابن خلف أمية وأبي، أو عقبة بن معيط وهم من أشهر صناديد الكفر في من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، وكما قرر العلماء والأئمة ومشى عليه أهل الأصول، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآيات فيها من الموعظة ما يحرك القلوب المؤمنة ويهيج النفوس المطمئنة كي تتجه مخلصة لله سبحانه وتعالى، ساعية في مراضيه، مجانبة مغاضبه، خائفة من عقابه، طامعة في ثوابه. فالآية يا عباد الله تتضمن فوائد عدة، منها وجوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وتجريد التدين لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة هي محض حقه، فلا حظ لأحد في الشركة فيها، وسواء كان ذلكم المشرك مع الله في العبادة ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا من الإنس والجن. ثانيا، وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل يا أيها المسلمون لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى يجتمع فيه هذان الأمران، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما ذلكم أيها المسلمون إلا لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه رسولا إلى البشرية كلها، وسد كل طريق يزعم الناس أنها تقربهم إليه سوى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومما في هذا الشأن قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الفائدة الثالثة: الحذر من رفقاء السوء وجلساء السوء، فإن أولئك الجلساء يضلون ولا يهدون، ويخسرون ولا يفلحون ويردون ولا يوق ويردون وفي الهلاك يردون كل من تبع رفيق سوء وجليس سوء فإنه يذكي في نفسه الشر ويخذله عن فعل الخير حتى يوقعه في الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا وأعنا على سلوك سبيل نبيك وفعل محابك ومجانبة ما يغضبك ويسخطك علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء من عند الله بالحق والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادة أهل التقى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ثمة سؤال يجب الإصغاء إليه والتفطن إلى جوابه، وهذا السؤال: كيف يتخذ المرء مع الرسول سبيلا؟ كيف يتخذ المرء سبيلا مع محمد صلى الله عليه وسلم يرجو به النجاة يوم القيامة، وأن يحشر في زمرة هذا النبي بلا خزي ولا فتنة؟ والجواب يا عباد الله: من تأمل كتاب ربه وسنة نبيه واستعمل فهم السلف الصالح بان له الجواب وطريق الصواب، وذلكم في أمور ونحن نذكر بعضها. السبيل الأول: أداء فرائض الله التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العبد، وأعظم ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده وجعله أساس هذا الدين التوحيد، ثم فرائض الدين العملية بعد، من صلاة وزكاة وصيام وحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلا. الثاني: التقرب إلى الله بالاستكثار من نوافل العبادات كالسنن الراتبة وصيام 6 أيام من شوال وركعتي الضحى وما تيسر من قيام الليل، فإن حفظ العبد فرائض الله واستكثاره من النوافل سبب في نيله محبة الله سبحانه وتعالى. ومن أحبه الله سعد في دنياه وأخراه. الثالث الكف عن محارم الله ومغاضبه، وأعظم المحارم وأكبر الآثام الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه محبط للعمل وموجب للخلود في النار. الشرك الأكبر منه، والجنة على صاحبه حرام. ثم على العبد أن يتقي سائر الذنوب كبائرها وصغائرها، فإن المعاصي تنقص الإيمان ويكون صاحبها فاسقا في دنياه وهو عرضة لعذاب الله في أخراه إن لم يغفر الله له. السبيل الرابع أداء حقوق العباد التي أوجبها الله عليه من صلة رحم وبر والدين وحفظ جوار وغير ذلك من الحقوق، ومنها حفظ الأمانة وصدق الحديث والوفاء بالعهد وإنجاز العهد. فإن المظالم فيما بين العباد لا تكفرها التوبة، فلا خلاص إلا بأدائها، إلا بأداء الحقوق إلى أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في محكم التنزيل الذي هو خير القيل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. عباد الله، هذه الآيات الثلاث ضمن ما قصه الله سبحانه وتعالى إخبارا عن أهوال يوم القيامة، وفي سورة الفرقان: فمن أهوال ذلكم اليوم ندم الظالم وتحسره وتأسفه على ما فرط في جنب الله وأضاع من الهدى ووقع فيه من الردى. يوم يعض الظالم على يديه، هذا الظالم هو الكافر والمشرك وذو النفاق الاعتقادي الذي جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ سبيلا غير سبيله وهديا غير هديه. والسر في ذلك أنه والى من يبغض الله ويعاديه، وعادى أحباب الله الذين إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، وسواء كان سبب نزول هذه الآيات ابن خلف أمية وأبي، أو عقبة بن معيط، وهم من أشهر صناديد الكفر في من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره، وكما قرر العلماء والأئمة ومشى عليه أهل الأصول، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه الآيات فيها من الموعظة ما يحرك القلوب المؤمنة ويهيج النفوس المطمئنة كي تتجه مخلصة لله سبحانه وتعالى، ساعية في مراضيه، مجانبة مغاضبه، خائفة من عقابه، طامعة في ثوابه. فالآية يا عباد الله تتضمن فوائد عدة، منها وجوب إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وتجريد التدين لله سبحانه وتعالى، لأن العبادة هي محض حقه، فلا حظ لأحد في الشركة فيها، وسواء كان ذلكم المشرك مع الله في العبادة ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو نبيا مرسلا أو وليا صالحا من الإنس والجن. ثانيا، وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العمل يا أيها المسلمون لا يكون مقبولا عند الله عز وجل حتى يجتمع فيه هذان الأمران، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وما ذلكم أيها المسلمون إلا لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه رسولا إلى البشرية كلها، وسد كل طريق يزعم الناس أنها تقربهم إليه سوى طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومما في هذا الشأن قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الفائدة الثالثة: الحذر من رفقاء السوء وجلساء السوء، فإن أولئك الجلساء يضلون ولا يهدون، ويخسرون ولا يفلحون، ويردون ولا يوق ويردون، وفي الهلاك يردون، كل من تبع رفيق سوء وجليس سوء فإنه يذكي في نفسه الشر ويخذله عن فعل الخير حتى يوقعه في الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فاللهم هيئ لنا الرشد من أمرنا، وأعنا على سلوك سبيل نبيك وفعل محابك ومجانبة ما يغضبك ويسخطك علينا، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء من عند الله بالحق والهدى
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سادة أهل التقى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ثمة سؤال يجب الإصغاء إليه والتفطن إلى جوابه، وهذا السؤال: كيف يتخذ المرء مع الرسول سبيلا؟ كيف يتخذ المرء سبيلا مع محمد صلى الله عليه وسلم يرجو به النجاة يوم القيامة، وأن يحشر في زمرة هذا النبي بلا خزي ولا فتنة؟ والجواب يا عباد الله: من تأمل كتاب ربه وسنة نبيه واستعمل فهم السلف الصالح بان له الجواب وطريق الصواب، وذلكم في أمور ونحن نذكر بعضها. السبيل الأول: أداء فرائض الله التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العبد، وأعظم ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده وجعله أساس هذا الدين التوحيد، ثم فرائض الدين العملية بعد، من صلاة وزكاة وصيام وحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلا. الثاني: التقرب إلى الله بالاستكثار من نوافل العبادات كالسنن الراتبة وصيام ستة أيام من شوال وركعتي الضحى وما تيسر من قيام الليل، فإن حفظ العبد فرائض الله واستكثاره من النوافل سبب في نيله محبة الله سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله سعد في دنياه وأخراه. الثالث: الكف عن محارم الله ومغاضبه، وأعظم المحارم وأكبر الآثام الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه محبط للعمل وموجب للخلود في النار. الشرك الأكبر منه، والجنة على صاحبه حرام. ثم على العبد أن يتقي سائر الذنوب كبائرها وصغائرها، فإن المعاصي تنقص الإيمان ويكون صاحبها فاسقا في دنياه، وهو عرضة لعذاب الله في أخراه إن لم يغفر الله له. السبيل الرابع: أداء حقوق العباد التي أوجبها الله عليه من صلة رحم وبر والدين وحفظ جوار وغير ذلك من الحقوق، ومنها حفظ الأمانة وصدق الحديث والوفاء بالعهد وإنجاز العهد. فإن المظالم فيما بين العباد لا تكفرها التوبة، فلا خلاص إلا بأدائها، إلا بأداء الحقوق إلى أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.